الرجيم الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق عدة طوائف من الروايات في مسألة أن الراجح هل هو المشي أو الركوب، وقلنا بأن ظاهر الروايات بعنوان التعارض، حيث دل بعضها أو دل بعضها على أفضلية المشي على الركوب، والبعض الآخر دل على العكس، وعندنا طائفة ثالثة مفصلة. وهنا عدة وجوه للجامع بين النصوص المتعارضة. الوجه الأول أن الأفضلية بلحاظ العنوان الأولي إنما هو للمشي، وإنما تثبت الأفضلية في بعض الموارد للركوب بلحاظ عنوان ثانوي، وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. فإذا أراد الشخص أن يتأسى بالنبي بهذا العنوان الثانوي فيكون متصديا للامتثال بعنوان التأسي، فهنا يكون الركوب أفضل من المشي. والوجه في هذا الجمع الروايات الواردة في أفضلية الركوب، حيث جاء في بعضها كما تقدم التعليل، تعليل أفضلية الركوب بلحاظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ركب. ففي أكثر من رواية عللت أفضلية الركوب بأن النبي فعل ذلك، فيستفاد حينئذ من هذه الروايات الوجه المذكور. ولكن يلاحظ على ذلك بأن هذا الوجه ليس بعرفي، لأن ظاهر النصوص المعللة لأفضلية الركوب على المشي بالتأسي، وأن النبي صلى الله عليه وآله ركبا، تعليل للأفضلية بالعنوان الأولي، حيث يسأل السائل أيهما أفضل، الركوب أم المشي؟ فالسائل عندما يسأل هذا السؤال يريد الأفضلية بعنوان بالعنوان الأولي، فيقال له في مقام الجواب الركوب أفضل لأن النبي فعل ذلك. فهذا التعليل في سياق بيان أفضلية الركوب بالعنوان الأولي، لأن هذا هو ظاهر السؤال الذي يسأله السائل، خصوصا أن مداومة الإمام الحسن سلام الله عليه على المشي 20 حجة لا تتناسب مع دعوى أن التأسي يقتضي الركوب وأنه أفضل بالعنوان الثانوي. فلماذا لم يفعله الإمام الحسن؟ ولماذا لم يتأسى بالنبي إذا كان التأسي يوجب أفضلية للركوب ولو بالعنوان شنو؟ ولو بالعنوان الثانوي. فهل لا فعله الحسن سلام الله عليه؟ فهل يداوم الإمام على ترك الراجح؟ فهذا الوجه محل إشكالين.
فمن أنه مثلاً نحتاج إلى أن نتأسى به، بس الركوب طبيعي، لأنه عادة
كان كثيرا ما يسافرون ماشيا، يعني الظاهر في ذاك الزمان كثير ما يسافرون ماشيا مع امكان الركوب، ولو لتقليل النفقه، ولو لانهم فقراء، ولو لحج التسكع، خصوصا بعضهم قريب الى مكه، فكان يتمشى قريب الى مكه. على اي حال، هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني للجامع ان يقال كما يستفاد من روايه سيف التمار التي قرأناها سابقا، أنه العنوان الأولي هو الأفضلية للمشي، ولكنه قد يطرأ عنوان ثانوي وهو الأقوائية على العبادة والدعاء، فهذا يقتضي أفضلية الركوب، بمعنى إذا كان المشي مدعاة إلى أن يكون المكلف أقل عبادة وخشوع، فإن الركوب أفضل إليه في هذه الحالة، فحيث إن المشي من مظاهر الخشوع والخضوع والعبادة، فإذا أدى ذلك إلى تقليل العبادة والخضوع فالأفضل حينئذ شنو هو؟ هو المشي، هو الركوب. فالركوب، فالمشي هو أفضل بالعنوان الأولي، إلا أنه إذا طرأ عنوان ضعف العبادة والدعاء فالأفضل له ماذا يفعل؟ أن يركب. وقد ورد هذا المطلب في رواية سيف التمار الحديث الخامس من الباب 33، الحديث الخامس من الباب 33 صفحة 83. شوف الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه بلغنا، وكنا تلك السنة مشات، بلغنا عنك أنك تقول في الركوب، ذكر أنك تقول في الركوب، فقال إن الناس يحجون مشات ويركبون. فقلت ليس عن هذا أسألك، واضح أن بعض الناس يروحون مشات وبعض الناس يروحون شنو؟ ركوب، ما سألتك عن هذا. فقال عن أي شيء تسألني؟ فقلت أي شيء أحب إليك، نمشي أو نركب؟ قال تركبون أحب إلي، أحب إلي. ليش؟ فيقول فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة. فيستفاد من هذه الرواية أنه الركوب إذا كان أقوى للعبادة والدعاء والخضوع فإنه أفضل. ويؤيده الحديث السادس، قلت، يقول عبد الله بن بكير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نريد الخروج إلى مكة، فقال لا تمشوا واركبوا، لا تمشون. فقلت أصلحك الله، إنه بلغنا أن الحسن بن علي حج 20 حجة ماشيا، احنا بنتأسى بالإمام الحسن، فقال إن ما قال لهم هال الحسن عنه مثلا حكم خاص، قال لي لا، إن الحسن بن علي كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله. تتذكرون قلنا أن هذه الرواية يستفاد منها حيثيتين، أنه أولا ليس هناك تقليل النفقة، والثاني أنه معه المحامل والراحلة، متى ما تعب شنو ركب وارتاح، فيكون جمع بين الحفاظ على قوة العبادة والخضوع وبين فضل المشي. لكن هاي المحامل والرحال يحتاج إلى شنو؟ أموال كثيرة، أن يأتي شخص ويسوق معه هذه المحامل والرحال. وقد يشكل على هذا الجامع بأنه جمع أيضا ليس بعرفي، فإنه لازم هذا الجامع إلغاء أفضلية المشي أصلا، لأن هذا العنوان الثانوي عادة ملازم للمشي، فعادة من يمشي يكون المشي مدعاة لتقليل العبادة والخضوع وضعف البدن، فإن المشي يؤدي إلى ضعف البدن مما يؤدي إلى التقليل من العبادة والتوجه. فقطعا الإنسان في حالة الراحة يكون شنو؟ يكون عبادته وخضوعه أكثر. فإذا قلنا أنه إذا لزم من المشي تقليل العبادة والخضوع وأضعفيتها، فإن هذا عنوان عادة ملازم لأكثر الناس، فلا يبقى مورد عادة لفضل المشي إلا موارد نادرة جدا، شخص قوي لا يؤثر عنه المشي وما شاكل ذلك. فيكون هذا الحمل حمل غير عرفي، لأنه يلزم اختصاص فضل المشي بالفرد النادر، يعني كأن الشرع يقول المشي أفضل بالعنوان الأولي، لكن إذا لزم من المشي عنوان ملازم إليه، هو عنوان ملازم عادة أن يكون الإنسان أضعف في العبادة والدعاء، فإنه الأفضل حينئذ أن يترك المشي. هل هذا عرفي؟ هذا ليس بعرفيين. فقد يقال بأن هذا الجمع المذكور جمع ليس بعرفي، لأن العنوان عنوان ملازم عادتان وملازم عرفان، فإذا كان هذا عنوان ملازم عرفان يلزم إلغاء أفضلية المشي حينئذ. وش تقولون؟ تفتين للمطلب؟ يعني تقول إن هذا أفضل من هذا، بعد لكن هذا ذاك أفضل إذا لزم ذاك، وذاك العنوان ملازم للأول. خب هاي مو عرفي، يعني أن لا يبقى فضل المشي، فماذا تفعل في ماذا أنه ما عبد بشيء أفضل من المشي؟ ما يبقى لها مورد يعني. يعني يلزم اختصاص صارت كلها بفرد نادر، يعني إشكال بأنه الروايات الواردة على أفضلية المشي على الركوب يلزم اختصاصها بالفرد النادر، يلزم تخصيص الأكثر، يعني فرد نادر فقط. فهل يصح حمل هالروايات الكثيرة الدالة على أفضلية المشي على فرد نادر؟ وهو ما لو لم يلزم من المشي تقليل العبادة والخضوع، مع أنه عادة يلزم ذلك. زمان نحن ما في ذاك الزمان، بالعكس تعب موت يموتون طريق 6 أشهر في الزمان، نحن ممكن نشكك بكثرة المضائف الموجودة في الطريق. ذاك الزمان ساكين فقر موت، الحسين كان يضطر أنه يجيب محاملية، يجيب لها محامل ورواحل، ولا لو كان الطريق كان مهيئ وكل شيء ما يحتاج لها هالعفسة هالزحمة. يعني إذا كنت مشقة، بعكس مفروض الشارع يقول لك حتى لو لازم من ذلك التعب والمشقة، يقول الشارع روايات كثيرة تقول المشي أفضل وما عبد الله بشيء أفضل من المشي وكذا وكذا، ويسأل أيهما أفضل المشي أو الركوب، يجيب لك كلام الإمام الحسن، بعدين تقول لا كل هالروايات ناظرة إلى أنه إذا ما لزم من المشي تقليل العبادة والخضوع. خب يلزم، يلزم لأجل مدعاة المشي، فيلزم اختصاص الروايات بفرد نادر. هذا أكثرهم ذكر هذا التعليل، لكن بعضهم أشكل بهذا الإشكال، قال هذا ما لا مورد يصير رواية المشي. على أي حال تأملوا بالتأمل قد يندفع الإشكال. الوجه الثالث أن الركوب أفضل من المشي إذا كان المشي بداعي تقليل النفقات، كما قد استظهرناه أو احتملناه في الحديث السادس. ولهذا الإمام الحسن كما ذكرنا سابقا جمع بين فضل المشي وبين فضل شنه، وبين فضل الإنفاق، حيث كانت تساق معه رواحله ومحامله. فإذا لزم من المشي أن يكون الغرض تقليل النفقة، فيقول له الشارع اركب لكي تنفق في الحج. ولكن هذا الاحتمال ليس عليه شاهد من النصوص، لأن هذا نحن احتملناه في الرواية السادسة وما في نص عليها. يعني قلنا لعله من الوجوه ومن الحكام في أن الإمام الحسن كان ماذا تساق معه المحامل والرحال لكي لا يقلل في النفقة، لكن هذا احتمال ذكرناه وليس هو ظاهر من النصوص. فهذا المحتمل وهذا الجمع ليس عليه شاهد عرفي من الروايات، ولا يناسب فعل النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن لماذا كان يفعل؟ كان يركب. فهل يقال أن النبي فعل الركوب لكي لأنه لو مشى كان قصده تقليل النفقة؟ شفتين؟ تعليل أفضلية الركوب بأنه إذا كان الداعي من المشي تقليل النفقة لا يتناسب مع فعل النبي صلى الله عليه وآله. فهل ترى أن النبي فعل الركوب لأنه أراد من المشي تقليل النفقة فأراد أن يهرب، ماذا فعل؟ فعل الركوب. فهذا الجمع أيضا جمع غير عرفي، ولهذا قد يقال لا يوجد عندنا جمع واضح بين هذه النصوص المتعارضة، فيحصل تعارض بين النصوص. وعند التعارض إما أن نرجح روايات المش للشهرة العملية والروائية، وإما أن يقال بالتعارض المستقر، ومقتضى استقرار التعارض الرجوع إلى العموم الفوقاني، وهذا العموم ما ورد في بعض الروايات من أنه أفضل الأعمال أحمزها، كما ورد هذه الرواية في بعض المصادر نقلها صاحب البحار في الجزء 79 صفحة 129، أفضل الأعمال أحمزها. فهذا عموم فوقاني يساعد عليه الاعتبار، فيكون الأفضلية حينئذ لشنه؟ للماشي. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني، قلنا مطالب في البحث عشان تذكرون. المطلب الثالث، بغض النظر عن البحث السابق فيما هو الأفضل الركوب أو المشي، فإنه لا إشكال أن النصوص دلت على أن المشي له فضل، صحيح؟ بغض النظر عن أن نقول أيهما أفضل، فإن المشي له فضل، ومقتضى ذلك أنه لو نذر المكلف المشي فإنه يكون النذر راجحا في نفسه، لأنه نذر أمرا مستحبا، إذ المشي مستحب بلا إشكال، إنما البحث كان هناك أيهما أفضل، والبحث عن الأفضلية لا تقتضي عدم وجود فضل إلى شنو؟ إلى المشي. فحتى لو اخترنا في البحث السابق أفضلية الركوب على المشي، فإن المشي مستحب لا أقل ما فعله الإمام الحسن، وما عبد الله بشيء أفضل من المشي. وحينئذ إذا نذر المكلف الحاج ماشيا فينعقد النذر، لأنه نذر أمرا راجحا في نفسه. بل توجد عندنا روايات تدل على أنه من نذر المشي فليمشي، كما ورد في الباب 34 الحديث الأول، باب 34 الحديث الأول. قلت رواية معتبرة رفاعة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الحديث الأول الباب 34 صفحة 86، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال فليمشي، قلت فإنه تعب، قال فإذا تعب ماذا فعل؟ ركب. فهذه الرواية دلت على انعقاد نذر شنو؟ نذر المشي، وأنه من نذر أن يمشي يجب عليه شنو؟ الوفاء. وغايته أنه لو تعب ما هي وظيفته؟ بأنه يركب. إلا أن هذه الرواية الدالة على انعقاد نذر المشي قد تعارض برواية أخرى وهي صحيحة، وهي رواية صحيحة في نفس الباب الحديث الرابع صحيحة أبي عبيدة الحذاء. تفتوا للرواية. قال سألت أبا جعفر، حديث الرابع من نفس الباب، يعني أي باب؟ باب 34. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا. نذر أن يمشي إلى مكة شنه؟ حافيا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل. امرأة وش قاعد تسوي؟ تمشي بين الإبل. فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عقبة، كان يوم بالظهر، عقبة بن عامر، يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها. قال فركبت. فقد يقال، قال إن الله غني عن مشيها وحفاها، حفاها لو حفاها أو حفاها، حفاء الظهر، حفاء الظهر، حفاها. المهم قال فركبت. ها؟ حفاها؟ المهم خب حفيها، يعني أقول حفيها حافية. خب فهذه الرواية يا شيخ علي قد يقال بأنها تدل على أن من نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فلا ينعقد نذره، فتعارض ما دل على انعقاد الناذر. فما هو الحل في هذه الرواية؟ وجدت عدة توجيهات لهذه الرواية. التوجيه الأول بأن هذه الرواية تدل على أنه إذا كان الحج، إذا كان النذر مدعاة إلى حصول الهاتك فإن النذر لا ينعقد لمرجوحيته، فإن المشي بين الإبل من مرأتين عادة موجب لهتكها فيكون مرجوحا، وعند المرجوحية لا ينعقد النذر، فلا يعارض ما دل على أن المكلف لو نذر يجب عليه الوفاء بالنذر، يعني لو نذر الحج ماشيا يجب عليه الوفاء بالنذر، لأن هذه الرواية لخصوصيتها ناظرة إلى امرأة نذرت وكانت تمشي بين الإبل، وهذا مدعاة للنظر، علم عدل، مدعاة للالتفات، يشوف المرأة قاعدة تمشي بين الإبل، حتى رسول الله التفت إليها والتفت إليها الأصحاب، وهذا عادة يوجب هتكها، والنذر الموجب للهتك ماذا؟ مرجوحون، فلا ينعقد. وش رأيكم؟ ذكروه بعض الأعلام. تمشي بين الإبل. مدعاة عادة للنظر والالتفات، شوف هي ما قاعدة تمشي بين إبل. لا كانت تساق معهم محمل وغير تساق السق. السوق يعني سوق في اللغة يعني يمشون خلفه. مو تمشي بين الإبل. قالوا من هذه؟ فقال من هذا؟ رسول الله قعد والتفت وش قاعد صاير؟ مرة قاعد تمشي بين إبل. نقول هذا الوجه محل إشكال. أولا بأنه هي لم تنذر أن تمشي بين الإبل حتى يقال أن النذر مرجوح، وإنما نذرت أن تمشي إلى مكة. فهذا النذر إن كان راجحا يجب عليها الوفاء به بطريقة لا يؤدي إلى شنه؟ إلى هتكها. لا أن النبي يقول لها فلتركب بحيث يبطل نذرها، بل يقول لها امشي مشية مستقيمة، لا تمشين بين الإبل، امشي وأنت بطريقة مثلا لا توجب لفت النظر. يقول لها عقب روح مشيها عشان ما تنهتك حرمتها أو كذا. مو أنه يقول نذرها ماذا؟ نذرها باطل، وإن الله غني عن مشيها وحفاها. إذن لو نذرت أن تمشي، تفتي مطلب، لو نذرت أن تمشي بين الإبل فيقال هذا النذر شنو؟ مرجوح، لأنه موجب للهتك. والمفروض أنها مشت بين شنو؟ مشت، نذرت أن تمشي إلى مكة. ثانيا أنه هذا الناقل الذي عن النبي صلى الله عليه وآله، ركزوا في النقطة، هذا تحل لك أكثر من إشكال. أنما نقل عن النبي أنه خرج حاجا ذكره الإمام الباقر عليه السلام جوابا عن سؤال، وهذا السؤال هو أنه رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا. الإمام في مقام الجواب عن السؤال نقل هذه الحادثة ولم يعقب عليها ولم يذكر عناوين ثانوية، فنفس تصدي الإمام الباقر لنقل ما فعله النبي جوابا عن سؤال السائل يقتضي بظهور السياق أن مقتضى الجواب عن هذا السؤال أن النذر يقع أو ما يقع. النذر لا يقع سواء لزم عنوان الهتك أو لم يلزم عنوان الهتك، إذ ليس من العرف أن يأتي شخص ويسأل سؤال ثم يأتي الإمام ويجاوب عن قضية خارجية لا علاقة لها بالسؤال. فالسائل يسأل ما هو حكم نذر المشي إلى الحج ماشيا، ما هو حكم نذر الحج ماشيا إلى بيت الله؟ يأتي الإمام وينقل له قصة، وهي أن امرأة لم ينعقد نذرها لأن النذر أوجب هتكا فيها. ما هو علاقة هذا بالسؤال؟ مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن الإمام يريد أن يصل إلى نقطة، وهو أن ما ذكر في الجواب لا لخصوصية في المرأة، بل ينطبق على مورد سؤالك حتى يكون جواب عن السؤال. ومقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن لا يجيب الإمام بماذا؟ بعنوان ثاني، وهو أنه يلزم الهتك فلا ينعقد النذر. التفتيل المطلب لو ما وصل. مقتضى مطابقة الجواب للسؤال واكتفاء الإمام بنقل هذه القصة أن النذر لا يقع، مو أنه ما نقله الإمام في مقام الجواب قضية في خارجية مختصة بامرأة لزم منها الهتك، ما هو علاقتها بسؤال السائل حينئذ؟ مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أنه لا خصوصية لهذه المرأة، وإلا لو كانت لها خصوصية خاصة لا تتوفر في الرجل لما كان جواب عن سؤال السائل، لأن السائل يسأل ما هو الحكم الأولي لمن نذر أن يحج ماشيا إلى بيت الله. فاكتفاء الإمام بنقل قصة عن النبي صلى الله عليه وآله مفادها أن النذر منعقد، ظاهره أن النذر لا ينعقد لا لعنوان ثانوي، وإلا لو كان لعنوان ثانوي لما كان علاقة للجواب مع السؤال. التفتين لو أحنا سألك سؤال ما هو حكم أن ينذر أن يمشي إلى بيت الله؟ أنت وش تقول؟ امرأة نذرت ونذرها لم يقع لأنه لزمها تكون فيها. هل ترى أن هذا جواب عن السؤال؟ ما له علاقة بجواب عن السؤال. مقتضى مطابقة الجواب للسؤال الظاهر أنه بالعنوان الأولي لا يقع النذر، فيتحقق التعارض بين ما دل على وقوع النذر وبينما هذه الرواية. المهم هذا الوجه الأول وقد أجبنا. الوجه الثاني بأنه هذه الرواية محمولة على العاجز، بمعنى أن المرأة ندرت أن تمشي إلى بيت الله، وعادة ما تكون المرأة ضعيفة والإمام حكم أو النبي صلى الله عليه وآله قال يا عقبة مرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها وحفاها، لأنها عاجزة أو يلزم لا أقل الحرج والضرر عليها. وقد ذكرنا سابقا بأن النذر إذا لزم منه الحرج والضرر فلا ينعقد، وعادة ما تكون المرأة مشيها إلى ماذا؟ إلى مكة، من المدينة إلى مكة، الظهر في المدينة، كان رسول الله خرج شاف الظهر في المدينة، مشيها من المدينة إلى مكة عادة يكون من مصادق العاجز عرفان، فتكون الرواية ناظرة إلى عدم انعقاد النذر لخصوصية، وهو أن الناذر هو امرأة، وعادة ما تكون المرأة عاجزة عن الوفاء بالناذر. بلي، ولكن يرد عليه ما أوردناه سابقا، وهو أن الظاهر أن الإمام تصدى لنقل ما فعله النبي جواب عن سؤال السائل، ولم يعقب على قصة النبي، فالظاهر أن الجواب له علاقة بالسؤال، ومقتضى مطابقة الجواب للسؤال النظر إلى العنوان الأول لا إلى صورة العاجز، على أنه لا شاهد على أن المرأة كانت عاجزة أو كان مدعاة للحرج أو الضرر، خصوصا نساء ذلك الزمان عادة ما تكون أقوياء، بل في زماننا النساء بعض النساء يذهبون ماشيا إلى زيارة الحسين من البصرة، يأخذون شهرين في الطريق، شهرين أو أقل أكثر، المهم فمن قال أن المرأة عاجزة؟ فحملها بلا شاهد، فحمل الرواية على صورة العجز بلا شاهد. الوجه الثالث دعوى أنه هذه الرواية ناظرة إلى فوت ستر ما يجب ستره على المرأة، فالإمام إنما حكم، فالرسول إنما حكم ببطلان نذرها لأنه هذا النذر يفوت الستر اللازم على المرأة بحيث تكون محل نظر الأجنبي وما شاكل ذلك. والجواب هو الجواب، أولا لا شاهد على هذا الجمع، من وين؟ بل لعل الرواية تقول كانت تسير بين الإبل، لعله لأجل الحجاب، احتمال بأن ليش تسير بين الإبل؟ لأنه يكون مدعاة لعدم نظر الناظر بحيث تجعل الإبل حاجب، فلا وجه لحمل الرواية على أنه يلزم من مشيها فوت ما يجب ستره، من وين؟ وثانيا يرد عليها الإشكال السيال أن هذا لا يصلح جواب عن سؤال السائل. الاحتمال الأخير الذي ذكره سيد الرواه هو النسخ، يعني هذا الحكم الذي ذكر أو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله حيث أمر المرأة أن لا تفي بنذرها حكم منسوخ، يعني كان الحكم في الزمان السابق هو أن نذر المشي لا ينعقد، ثم نسخ هذا الحكم فصار حكم آخر وهو أن نذر الحج ينعقد ماشيا، فما فعله النبي من أمرها بالركوب لأن الحكم كان في الزمان السابق قبل النسخ كان على عدم الانعقاد، ثم نسخ هذا الحكم إلى الانعقاد، فلا يتعارض هذا ما نقل عن النبي ما ورد في روايات الأئمة سلام الله عليهم من أن نذر المشي ينعقد، حيث إن الرواية التي قرأناها سابقا
الدالة على انعقاد نذر المش ملتفتين منقولة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. رجل نذر أن يمشي قال فليمشي. الحديث الأول الذي قرأناه الحديث الأول من باب 34 رواية عن الإمام الصادق، وهذه رواية عن النبي، فإذا تعارضت الروايتان تحمل الرواية المتقدمة ما عن النبي على أنها منسوخة، والأحكام تنسخ في زمان النبي صلى الله عليه وآله. والجواب عن هذا السؤال والجواب عن هذا الجمع بأنه لا شاهد على أن الحكم منسوخ، فهذا جمع تبرعي. فمن قال أن ما فعله النبي كان حكما منسوخا؟ بلي، ثم إنه الإمام الباقر نقله جواب عن سؤال السائل، فكيف يجيبه عن حكم من منسوخ؟ الإمام الباقر هو الذي فعل، هو الذي نقل وتصدى لنقل ما فعل عن النبي جوابا عن سؤال، فهل ينقل حكم منسوخ؟ فهذا لا وجه له. إذا النسخ في أي زمان؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان الباقر أو زمان الصادق سلام الله عليهم جميعا. فالظاهر أن جميع هذه الوجوه التي ذكرت محل إشكالين، فقد يقال بتحقق التعارض بين الحديث الأول والحديث كم؟ الرابع. نعم، هذه الوجوه الأساسية. إذا في وجه بكرة جيبه لنا شيخ، سيأتي بلي هذا وجه سنذكره بعد المسلم سيذكره. فالظاهر حصول التعارض بين هذه الروايات، خب، ومقتضى التعارض التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني، وهو قوله يوفون بالنذر أو ما دل على وجوب الوفاء بالنذر بشكل عام. مقتضى العموم الفوقاني الروايات والأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر، ومقتضى هذه الأدلة شنه؟ أن المكلف يجب عليه الوفاء بالنذر حيث أن متعلقه راجح. هل هذا كلام صحيح؟ هل يصح الرجوع إلى العموم الفوقاني؟ عندنا روايتين متعارضتين، ما أريدهما نذر المشي إلى بيت الله، تعارض وتساقط، نرجع إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. هل هذا كلام صحيح؟ أو أن هذا العموم ما يصح الرجوع إليه أصلاً؟ تأملوا وابحثوا عن وجوه أخرى للجامع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.